لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله وهو الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، قال حدثنا محمد بن عباد وهو ابن الزبرقان أبو عبد الله الكوفي صدوق، وابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني ثم المكي، أصله من عدن ونزل أبوه مكة. قال جميعا عن مروان وهو ابن معاوية، نعم سيأتي مروان الفزاري وهو مروان بن معاوية الكوفي ثقة حافظ. قال ابن عباد حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان وهو اليشكري الكوفي صدوق، عن أبي حازم وهو سلمان الأشجعي الذي يروي عن أبي هريرة ممن يكنى بأبي حازم وهو سلمان الأشجعي، وأما الذي يروي عن سهل بن سعد فهو سلمة بن دينار، أبو حازم سلمة بن دينار. قال عن أبي هريرة وهو الصحابي الدوسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. وقال: وحدثني محمد بن رافع وهو القشيري النيسابوري ثقة، والفضل بن سهل الأعرج وهو أبو العباس البغدادي صدوق، قال حدثنا شبابة بن سوار وهو الفزاري مولاه من المدائني ثقة حافظ، قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمري، عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني ثقة، عن أبيه وهو محمد بن زيد ثقة أيضا، عن ابن عمر عن جده، ابن عمر ماذا يقرب له؟ جده، لأنه هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. قال عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. وقال أيضا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي، قال حدثنا عبد الله بن نمير وهو الهمداني أبو هشام الكوفي ثقة، وأبو أسامة حماد بن أسامة القرشي الهاشمي مولاهم الكوفي ثقة ثبت، عن عبيد الله بن عمر وهو العمري المدني ثقة ثبت، وحدثنا ابن نمير وهو محمد الولد محمد ابن عبد الله ابن نمير، أو يعني أرجح من أبيه، قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن خبيب ابن عبد الرحمن هو الأنصاري الخزرجي الحارثي المدني ثقة، عن حفص بن عاصم وهو العدوي العمري المدني ثقة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. نعم، هذا الباب يعني نحن لازلنا في أبواب الإيمان، واستدل المصنف رحمه الله بهذا الحديث بأن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، فالإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. هنا يعني ذكر الإسلام فيدخل فيه الإيمان، وهذا ما يتعلق ببابنا باب الإيمان. بدأ الإسلام غريبا، أي بدأ الإسلام والإيمان غريبا، وهذا وجه مناسبة ذكر المصنف رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب. بدأ الإسلام غريبا، بدأ غريبا قليل حملته وقليل أهله وذووه. فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يدعو إلى الإسلام ويستجيب له النفر بعد النفر والواحد بعد الآخر، فبدأ غريبا حتى انتشر وظهر وكثر أنصاره وكثر المنتسبون إليه. فيخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل من دلائل نبوته، أن الإسلام بدأ غريبا، غريبا يعني كما تقدم قليل أنصاره وأهله والمنتسبون إليه. والغربة من البعد، كما يقال للغريب بعيد لأنه ابتعد عن دياره وأهله وعشيرته، ويقال للتغريب في حد الزنا بأنه تغريب لأنه يبعد عن أهله وعن قومه. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، بدأ غريبا وانتشر. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة أن هذا الإسلام سينتشر انتشار الليل والنهار، ويقول عليه الصلاة والسلام ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أنخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، ما زوي لي منها. ويقول ربنا عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فهذه الأدلة وغيرها كثير فيها أن الله عز وجل ينصر دينه، ولينصرن الله من ينصره. ويقول الله يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهذا الدين سيتم وينتشر انتشارا عظيما. ثم بعد هذا الظهور وبعد هذا الانتشار سيعود إلى التناقص وإلى القلة وإلى قلة أنصاره والمنتسبين إليه والعاملين به. فهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، بدأ غريبا وسيعود غريبا، لكن متى؟ بعد تمام انتشاره، بعد تحقيق وعد الله عز وجل بإكماله وانتشاره وظهوره على سائر الأديان وسائر المذاهب وسائر الطرق وسائر يعني السنن. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء، في مدح هؤلاء الغرباء الذين يكونون في آخر الزمان متمسكين بدينهم، في مدح هؤلاء الغرباء الذين يتمسكون بدينهم ويشق عليهم التمسك بدينهم لكثرة الفتن وكثرة الخطاطيف وقلة المعين والناصر. فالقابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، القابض على دينه في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كالقابض على الجمر. يقول هنا في الرواية الثانية، طبعا طوبى ذكر الشارح رحمه الله أقوالا في معنى طوبى، طوبى قال بمعنى فرح وقرة عين، وقيل نعمة ما لهم، وقيل غبطة لهم، وقيل حسنى لهم، وقيل أصابوا خيرا إلى آخره، وقيل خير لهم وكرامة، وقيل دوام الخير، وقيل الجنة، وقيل شجرة في الجنة. قال النووي وكل هذه الأقوال محتملة في الحديث، محتملة في الحديث. قال عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها، يعرز بمعنى ينضم ويجتمع. بدأ الإسلام غريبا، خرج من مكة وانتشر في المدينة ثم انتشر في سائر الأمصار، وانتشاره وقوته كان من المدينة، وسيعود مرة أخرى وينضم ويجتمع في المدينة، كما تنضم وتلتف وتجتمع الحية برمتها في جحرها وفي حفرتها، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال يأرز بمعنى ينضم ويجتمع، يأرز بين المسجدين، يعني يأرز بمعنى ينضم ويرجع ويجتمع بين المسجدين، هذا فيه فضل للحرمين الشريفين، وأن الحرمين سيكونان معقلا للإسلام وأهله وحصنا حصينا لهذا الدين، وفيه فضل المدينة كما في الرواية الأخرى لا يأرز إلى المدينة، لا يأرز أو لا يأرز إلى المدينة. قال كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين بين مكة والمدينة، هذا يدل على فضل هذه المناطق التي بين مكة والمدينة، وأنها ستبقى إن شاء الله تعالى محافظة وفيها الخير وفيها اجتماع أهل الصلاح والرشد والهدى والمتمسكين بدينهم في آخر الزمان، كما تأرز الحية في جحرها. انظر إلى هذا، إلى هذه الدابة كيف تلتوي وكيف تلتف في جحرها، إذا أوت بعد خروجها تأوي إلى جحرها وإن كان ضيقا، فهكذا يجتمع أهل الإسلام في آخر الزمان في المدينة النبوية. وهذه الرواية رواية عمر أنهم يجتمعون ما بين مكة والمدينة، ما بين مكة والمدينة، ففيه فضل الحرمين وفيه فضل المدينة في هذه الرواية الأخيرة. حديث أبي هريرة إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة، يرجع بعدما خرج منه وينضم ويكون كما خرج منه، لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، ففيه فضل المدينة وفيه فضل سكنى المدينة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يمت بالمدينة فليمت بها، فإني شافع لمن يموت بها، فإني شافع لمن يموت بها. حديث ابن عمر في الترمذي وغيره، ويصحح شيخنا الوادعي رحمه الله في كتابه الصحيح المسند من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني شافع لمن يموت بها، فإني شافع لمن يموت بها. في فضل سكنى المدينة وأنها تبقى على خير إلى آخر الزمان، وهذا فيه داعي لكل مسلم أنه متى ما ترجح له سكنى المدينة على غيره أو على غيرها فليأرز إلى المدينة وليذهب إلى المدينة. لكن طالب العلم قد يكون في جهاد وفي نفع للإسلام والمسلمين وهو في بلده، فلعل بقاءه في بلده وهو في خدمة للإسلام والمسلمين أفضل من أن يعني يأوي وينجو بنفسه ويحرم المسلمون الخير الذي عنده. فطالب العلم لا يزال في جهاد وهو في بلده الناعي أو بين قومه وعشيرته. قال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. قال المصنف رحمه الله قال حدثني زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي ثقة ثبت، قال حدثنا عفان وهو ابن مسلم الصفار البصري ثقة ثبت، قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة البصري ثقة، قال أخبرنا ثابت وهو من أثبت الناس في ثابت، وهو ابن أسلم البناني البصري ثقة، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. قال أيضا حدثنا عبد بن حميد وهو الكسي ثقة حافظ، قال أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني ثقة حافظ، قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن ثقة ثابت قال عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. هذا فيه رفع الإيمان وموت المؤمنين في آخر الزمان، فالساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وهذا يكون في آخر الزمان بعد نزول عيسى وخروج المهدي وخروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج. في آخر الزمان تأتي ريح طيبة تقبض نفس أو روح كل مؤمن، فيبقى شرار الناس وعليهم تقوم الساعة، يبقى شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. لا تقوم الساعة على رجل مؤمن، لا تقوم الساعة على رجل موحد، وهذا فيه فضل أهل الإيمان وكرام الله عز وجل لهم، أن الله يؤمنهم من الشدائد ويؤمنهم من الفزع ويؤمنهم من هذه المخاوف العظيمة بقيام الساعة. وفيه أيضا فضل الإيمان، أنه ما دام الإيمان والتوحيد موجودا في الأرض فالله عز وجل لا يقيم الساعة، وإنما تقوم الساعة بعد خلو الأرض من الإيمان والتوحيد، بعد خلو الأرض من الإيمان والتوحيد. وقوله لا تقوم الساعة، تطلق الساعة ويراد بها موت الناس عند النفخ في الصور، تطلق الساعة ويراد بها موت الناس عند النفخ في الصور، كما في الحديث الآخر لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وكل من مات فقد قامت قيامته وقامت ساعته، وتطلق الساعة ويراد بها بعث الناس من قبورهم بنفخ الصور، يراد به البعث، تطلق الساعة ويراد بها البعث، كما قال ربنا عز وجل في كتاب الكريم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويقول ربنا تبارك وتعالى وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، وهم أنكروا البعث، كما قال الله عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي، وزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتأتينكم لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. أي نعم، فالساعة تطلق ويراد بها موت الناس عند النفخ في الصور، وتطلق ويراد بها البعث. وهذا الحديث فيه فضل ذكر الله، فيه فضل ذكر الله عز وجل، حتى لا يقال في الأرض الله الله. وليس فيه دليل على مشروعية ذكر الله عز وجل بقول الذاكر الله الله كما تقول الصوفية، وليس أيضا فيه دليل على ما يفعلون من هذه البدع وإنما الله الله بمعنى لا يعرف الله، لا يعبد الله سبحانه وتعالى، وليس فيه دلالة على ما يستدل به الصوفية حتى لا يقال الله الله، قالوا هذا فيه دلالة على فضل قول الله الله، وهذا ليس بصحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد الأمة إلى أنواع من الأذكار، وليس في هذا الذكر المجرد الله الله. أن هذا الحديث ليس فيه دلالة على مشروعية ذكر الله عز وجل بقول الذاكر الله الله، فهذا من بدع الصوفية، وبعضهم يستدل بقوله عز وجل قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، وهذا استدلال بغير يعني تحريف الكلم عن مواضعه، ولأن الآية في أولها يقول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره قال الله وما قدر الله حق قدره والأرض قالوا نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قل الله يعني قل الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، فليس فيه دلالة على مشروعية الذكر بلفظ الجلالة الله الله، هذه من البدع، بدع صوفية ثم تمادوا في بدعهم حتى جعلوا يذكرون الله بقولهم هو هو وهكذا. فلهذا هذا الحديث ليس فيه دلالة، وإنما حتى لا يقال الله الله يعني لا يعرف الله ولا يعبد الله ولا يذكر الله سبحانه وتعالى. ليس المراد أن الناس يعني يذكرون الله ويتقربون إليه بمثل هذا الذكر. نعم، هذا حاصل ما في هذا الحديث. طيب، هذه مجموعة من الأسئلة. قال: من كان مترددا وهو في سفر هل يؤخذ أو هل يأخذ بقول الأئمة الأربعة أو بقول ابن عباس رضي الله عنه؟ من صاحب الورقة؟ من كان مترددا وهو في سفر هل يأخذ بقول الأئمة الأربعة أو بقول ابن عباس رضي الله عنه أو عنهما؟ من صاحب السؤال؟ أي بس ما يستقيم السؤال. من كان مترددا وهو في سفر هل يأخذ بقول الأئمة الأربعة أو بقول ابن عباس؟ لماذا؟ لأن إذا كان الشخص مترددا لا خلاف بين أهل العلم أنه يقصر وإن أتت عليه سنوات. أنا لا أعرف خلافا لابن عباس في المتردد، لأجل هذا سألت من السائل ما هو خلاف ابن عباس. نعم، ابن عباس مذهبه في غير المتردد أنه يستمر في قصر الصلاة إلى أن تأتي عليه 19 يوما أو بهذا، فلا إشكال. نكتفي بهذا إلى هنا، والحمد لله.